الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة، مع حياة الحياة. نريد أن نتذوق طعم الإيمان، ونريد أن نتنعم بداخل جنة الحياة. وأذكر طريقة أخرى نستطيع عن طريقها أن ندخل إلى جنة الحياة وأن نعيش الحياة الطيبة. أتدرون ما هي إخواني وأخواتي؟ أن نجانب الهوى، أعاذنا الله وإياكم من الهوى. فإن الإنسان إذا تحكم في نفسه ونهاها عن الهوى فإن المصير إلى الجنة، وإذا تحكمت فيه نفسه فإن المصير عياذا بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله. حينما جعل الله سبحانه وتعالى النفس أمارة في القرآن الكريم، قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وحينما تحكم الإنسان في نفسه قال رب العالمين: وأما من خاف مقام ربه، خاف الوقفة بين يدي ربه جل جلاله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، هو الذي يتحكم في نفسه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. نريد أن نتحكم في أنفسنا، وألا تسوقنا أنفسنا، إنما نسوق نحن أنفسنا، نسوقها إلى جنات ونهر بإذن ربنا سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر. علينا أن نجانب الهوى. ما أعظم أن يبتعد الإنسان عن هوى النفس إلى مرضاة ربه جل جلاله. فلو صنع ذلك دخل جنة الحياة وشعر بلذة الإيمان. تأملوا معي، يوسف عليه السلام شاب وفتي وجميل وقوي، يربى في بيت، وهذا البيت فيه امرأة متزوجة لكنها في غاية الجمال. ماذا صنعت امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام؟ لاحظوا إخواني وأخواتي أن المرأة جميلة، وأن المرأة هي التي غلقت الأبواب بنفسها، وأن المرأة تهيأت واستعدت له، وأن المرأة هي سيدته فلها أمر عليه، وأن المرأة لن يشك فيها، وأن المرأة هي الطالبة. ولاحظوا يوسف عليه السلام شاب وقوي في ريعان الشباب، ويغلق عليه الباب، وفي غير بلده، وفي غير وطنه، وبعيد عن أهله. وحينما طلبت المرأة منه صنع الفاحشة، ما كان من يوسف عليه السلام إلا أن يعلمنا درسا كيف نجانب الهوى وكيف نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى. فحينما قالت له ما قالت، قال: معاذ الله. ما معنى كلمة معاذ الله؟ ألجأ إلى الله وأتحصن بالله. قالت: معاذ الله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، أحسن إلي وأحسن إلي ورباني، وجعلني في بيتي. والرب هنا بمعنى زوجها، بمعنى سيدي. إنه ربي أحسن مثواي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يحسن إلي الرجل وأنا أخونه في بيته؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لجوء إلى الله، واعتراف بالفضل، والعلم بأن الظالم لن يفلح أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. كيف نتعلم إخواني أن نجانب الهوى؟ تدعو النفس الأمارة بالسوء أن يتناول الإنسان طعاما محرما، أو أن يشرب مخدرات، أو أن يتعامل بالربا، أو أن يأخذ رشوة، أو أن يقع في زنا، أو أن يسلب أموالا بغير حق، أو أن يقتل نفسا، أو أن يتعدى على شخص ما، أو أن كيف نبتعد عن الهوى؟ كيف نجانب الهوى؟ الهوى ما ذكر في القرآن الكريم إلا وهو مذموم. ألم تقرأوا قول رب العالمين سبحانه وتعالى: أفرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيها المخاطب بالقرآن، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ لأنهم يأخذون أوامرهم من الهوى، إذا أمر الهوى امتثلوا، وإذا نهى الهوى انتهوا، وإذا حد الهوى وقفوا عند الحدود، وكأن الهوى إلها من دون الله يعبد. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره؟ يا الله، الهوى. رجل مشهور بالصلاح يسمى الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، يشهر بالصلاح، ويشهر أنه كثيرا ما كان يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. حتى في يوم من الأيام دخلت عليه ابنته وقد اشتد بكاؤه، فقالت: ما لك يا أبتي تبكي هذا البكاء المر؟ والله يا أبتي لو قتلت نفسا، يعني لو كنت يا أبي قتلت نفسا، لو قتلت نفسا وأتينا إليك بأوليائه، يعني أولياء المقتول، ورأوا حالتك يعني في شدة البكاء لعفوا عنك. لكم أن تتخيلوا كيف كان يبكي. هل قتلت يا أبي نفسا؟ فقال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: نعم قتلت نفسا. فقالت بنته: ومن قتلت يا أبي؟ قال: قتلت نفسي يا بنيتي، جعلتها تعصي ربها. كيف كانوا يفهمون؟ هذا الرجل جانب الهوى. امرأة جميلة تعيش في عصره، وتجملت لزوجها وكأنها فلقة قمر، وتقول لزوجها: هل ترى أو تظن أن هناك من يرى هذا الجمال، يعني جمالها، من يرى هذا الجمال ولا يفتن به؟ فقال هذا الرجل: نعم، هناك من يراك ولا يفتن بك. فقالت زوجته في غضب: من هذا الذي يرى جمالي ولا يفتن بي؟ فقال زوجها: الربيع بن خثيم، إنه رجل صالح. فقالت المرأة لزوجها: وهل تأذن لي أن أفتن الربيع؟ فوافق الرجل. بئست المرأة وبئس الرجل. هل تأذن لي أن أفتن الرجل، تكون سببا في فتنته؟ فقال: نعم. فانطلقت المرأة تريد الربيع بن خثيم، ودعته إلى البيت وكأنها تدعي أنها تريد في شيء، ولما دخل انكشفت عليه، وحينما رآها أبعد وجهها وقالت له: انظر إلي وإلى كذا وإلى كذا. ويقول الربيع بن خثيم: يا أمة الله، إذا نزل بك ملك الموت الآن، هل تودين أني كنت فعلت معك هذه الفعلة؟ قالت المرأة: لا. قال: يا أمة الله، إذا حشر الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، وجمع الناس في صعيد واحد، ووقف كل واحد بين يدي ربه يحاسب، هل تودين أن يكون في صحيفتك أني أفعل معك هذا؟ فقالت المرأة: لا. قال: يا أمة الله، إذا وقفت بين يدي الله أتودين أن تحاسبي على هذا؟ وظل يذكرها بالموت والقبر والوقفة بين يدي الله. فبكت المرأة وتابت إلى ربها، وعادت المرأة إلى بيت زوجها طائعة تائبة، تابت عما صنعت. فكان زوجها يقول: لقد أفسد الربيع بن خثيمة علي زوجتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن انظروا للربيع كيف جانب الهوى. تريد أن تشعر بلذة الإيمان؟ تبقى أمامك اللقمة الحرام وما تكلهاش، ابتعد عن الحرام. أختي تريدين لذة الإيمان؟ استغني عن التبرك، استغني عن الغناء، استغني عن الحرام. من استغنى عن الحرام من أجل الله أبدله الله متعة أفضل من متعة الحرام، إن كان فيها متعة فيها سعادة وطمأنينة، بخلاف الثواب والأجر العظيم عند الله.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي.
وهل ضيع الكثير في أيامنا إلا الهوى؟ عياذا بالله سبحانه وتعالى. والله العظيم كان هناك يا إخواني من أمامه أن يترخص، وبالرغم من ذلك يرى ألا يأخذ بالراحة لنفسه ولا بالرخصة لنفسه. الإمام أحمد ابن حنبل، ولكم أن تتأملوا وتتعجبوا. المأمون في التطوع كانت عظيمة، يعني عظيمة، المأمون في التطوع عظيمة، والمعتزلة بجواره، ووضعوا في عقله أن القرآن مخلوق، وبدأ يجمع الناس، القرآن مخلوق والناس تتكلم والمعتزلة يتكلمون، حتى أطاع المأمون كلام هؤلاء الناس، لدرجة أنه كان يفتن على الكلمة ويحبس على الكلمة. وآتى بمجموعة من العلماء، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين ومجموعة من العلماء، ولهؤلاء المجموعة وروا أمامه القرآن مخلوق. كانوا يقولون الزبور والقرآن والإنجيل والتوراة مخلوقات، ويقصدون أصابعهم توريع حتى يبتعدوا عن هذه الفتنة. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جانب راحة النفس، وأخذ بالعزيمة، ووقف وأظهر دين الله سبحانه وتعالى، أظهر كلمة الحق، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وأرسل المأمون رسالة إلى الإمام أحمد أن ائتني. وكان الإمام أحمد يقول: القرآن كلام الله، وعالم آخر يسمى بمحمد بن نوح. فأرسل المأمون لمحمد بن نوح وإلى أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله. فقال محمد بن نوح لأحمد بن حنبل: يا أحمد، ماذا ستقول إن سألك المأمون؟ قال: يا محمد، سأقول القرآن كلام الله. فقال محمد بن نوح: وأنا سأقول القرآن كلام الله. انظروا للثبات ومجانبة الترخص. إن ترخص كل العلماء وقالوا له بهذه العبارة، من الذي يظهر كلمة الحق؟ ومن الذي يقول كلمة الحق؟ لذلك يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى: إن الله حفظ هذا الدين باثنين، بأبي بكر في وقت الردة، وبأحمد بن حنبل في وقت المحنة. فدعا أحمد بن حنبل مع محمد بن نوح: اللهم لا تجمع بيننا وبين المأمون. دعا الله سبحانه وتعالى، فمرض محمد بن نوح في الطريق ومات في الطريق ولم يلقى المأمون، مات على الثبات. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أول ما دخل إلى بلد المأمون مات المأمون. يا الله. ويأتي من بعده، ويأتي المعتصم أيضا ويفتن الإمام: القرآن مخلوق؟ يقول: القرآن كلام الله. ائتوني بآية، ائتوني بحديث. وسبحان الله يا إخوان، الإنسان حينما يثبت ويجانب الهوى ويبتعد عن راحة النفس وعن رغبات النفس التي ربما تدخله للمحرمات والبعد عن رب الأرض وسنة، ويطرد من جنة الحياة ولا يعيش حياة الحياة ولا يذوق طعم الإيمان. الإمام أحمد يا سلام يا الله، دخل وكان هناك جلاد، كان هناك جلاد عند المأمون جعفي من الجعفة، من أخذ منه جلدة واحدة أسقطه مغشيا على الأرض، وحكموا على الإمام أحمد بقرابة 40 جلدة. تخيلوا 40 جلدة على الإمام أحمد، ويضرب الإمام حتى انبجس الدم من ظهر الإمام وأغشي عليه، فحينما يفيق يقول: القرآن كلام الله، كيف تحكموا في أنفسهم؟ يا الله، ممكن حد الآن أو ممكن لأحد الآن يقول: كان الإمام أحمد قدامه رخصة، لماذا لم يترخص؟ هؤلاء يا إخواني لم يكونوا يشعرون بآلام النفس، بآلام البدن، بآلام الجسد، لأن الروح كانت تعيش مع الله، كانت تشعر بلذة الإيمان. الإمام أحمد يركبوه على فرس ويجعل الحديد في يديه وفي رجليه ويضرب الفرس حتى يسقط تحت أرجل الفرس والحديد وهو مكبل، فحينما يهوي بدنه وسيسقط على الأرض يقول: يا حفيظ احفظني، فيرد مرة أخرى ويستوي على الفرس، وحفظه رب العالمين سبحانه وتعالى. ويحبس الإمام أحمد ما يقرب من 28 شهرا، يعني 2 سنة و4 أشهر. صام الإمام أحمد كل الأيام إلا في العيدين، رحمة الله على الإمام أحمد. وحينما ركب وعاد إلى بيته، حينما أراد أن ينزل من على الفرس ما تحملته قدماه فسقط على الأرض، فحينما أتى المتوكل أرسل إليه بهدايا يريد أن يعوضه، فلما نظر للأموال: أهي حبيبة للنفس، وإنه لحب الخير لشديد، حب المال لشديد، وتحبون المال حبا جما. ماذا صنع أحمد رحمه الله؟ نظر لهذه الأموال وقال لمن أتى من عند الخليفة: ارجع بهذه الأموال له وقل له إن أحمد يخشى من فتنة النعمة أكثر من فتنة المحنة، يخشى أن المال ده يضيعه. ورجعوا مرة أخرى وأرجع هذا المال. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عاش عزيزا مجانب الهوى، ولا نزكي على الله أحدا. أتذكر يا إخواني له موقفا، سبحانك يا رب، يعني الواحد منا الآن أحيانا يعني إلا من عاصم رب العالمين يرى نفسه والناس كيف حالك يا شيخ فلان وكذا وكذا، ويحب تعظيم الناس له وتقدير الناس له. سبحان الله، الإمام أحمد كان يعمل بنفسه وبيده، وكان لا ينظر إلى حظوظ النفس ولا يتبع هوى النفس. في يوم من الأيام يحمل شيئا على كتفه ورآه بعض التجار فأغلق دكانه وجرى على الإمام وأراد أن يحمل منه، فرفض الإمام أحمد رحمه الله أن يحمل الناس منه، وقال: إن لم تتركوني والله لأذهبن إلى مكان لا تعلمون أين أنا. ما كان يسير بفخر وتكبر ويريد هوى النفس أن يكون له وضعا بين الناس. المهم، أنا من عند الله؟ أنا من عند الله؟ مجانبة الهوى يا إخواني وأخواتي، مجانبة الهوى، احذروا من الهوى. قام رجل يثني على الإمام أحمد ويقول: معنا إمام أهل السنة. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إني أبغضك في الله، لا يريد مثل هذه الكلمات. وصلت إلى بغض الإمام أحمد رحمه الله حينما مرض في نهاية حياته، والناس يعني وزراء وفقراء وكبار وصغار يقفون أرادوا أن يدخلوا عليه، قال أدخلوا علي الصبيان أولا، فدخلوا فدعا الله لهم، ثم قال أدخلوا الفقراء فدخل الفقراء، ثم أدخل الكبراء، وهو قال للفقراء لما دخلوا إخواني. يا الله والله هذه الكلمة تحفظ، قال إخواني طعام دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله الواحد الأحد. كل أي أكل في الدنيا واشرب أي شرب، المهم أن يرضى الله عنك، المهم أن يرضى الله عنك. طعام دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله الواحد الأحد. لما مات الإمام أحمد ظل الناس يتوضؤون وينتظر بعضهم بعضا من وقت الضحى إلى قرابة العصر. حضر جنازة الإمام أحمد ما يقرب من 1,600,000 نفس. يا الله نجانب الهوى حتى ندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة مع العلماء وبسير العلماء والصالحين والاقتداء بهم وبمجانبة الهوى. ندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا وانصر بجودك يا إلهي أمتي. هذه الحياة هي السبيل لجنتي بالشرع والإيمان.